بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إلا بشهادة اثنين، وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. الحمد لله أمد في أعمالنا جميعا، وأن وفقنا وأعاننا على إدراك هذا الدرس وهذا المجلس المبارك، ونحن بخير وعافية وتوفيق وهداية. فكم من الناس أيها الإخوة الكرام حال بينه وبين حضور هذا اللقاء وأمثال هذه اللقاءات، حال بينه وبين ذلك إما مرض عضال، وإما لم يوفق لمثل هذه المجالس، وإما أن يكون امرؤ قد أصابه وخطفه خاطف الموت فحيل بينه وبين أن يعمل عملا صالحا. فالحمد لله على أن مد في أعمالنا جميعا، وإن الله عز وجل إذا امتن على عبده بطول عمره فإن هذه منة، ينبغي العبد أن يستشعر قدرها وأن يشكر هذه النعمة وأن يعمر هذه الأوقات وبقية الأعمار بطاعة الله عز وجل. وقد جاء في السنة أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوين أسلما سويا، فاستشهد أحدهما وعاش الآخر بعده سنة، فرآهما أبو طلحة رضي الله عنه في المنام، ورأى أن الذي مات على فراشه بعد سنة وعام في منزلة أعلى من الذي استشهد في سبيل الله، فكأنهم استغربوا ذلك. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يصم رمضان؟ ألم يصلي كذا ركعة؟ ألم يسبح كذا تسبيحة؟ فإن بقاء المرء يوما واحدا يمده الله تعالى به في عمره ويزيده فإنها نعمة عظيمة يزداد بها المؤمن صلاحا وفلاحا ويستعتب عن كل ذنب قد حصل منه. فالحمد لله على توفيقه، الحمد لله نحن بخير وعافية، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهداية، وأن يثبتنا على العمل الصالح، وأن يجعل مجالسنا هذه مجالس مباركة موفقة مسددة. وقد انتهى بنا الحديث إلى كتاب الصيام، وكنا قد أخذنا كتاب الطهارة والصلاة والزكاة، ونشرع إن شاء الله في كتاب الصيام. والصوم في اللغة هو الإمساك، الصوم في اللغة هو الإمساك، ويقال بتعريف الصوم شرعا أو نقول الصوم اصطلاحا؟ نقول ماذا مشايخ؟ شرعا، لأن الصوم هو لفظ شرعي وجاء في الأحاديث الشرعية والآيات القرآنية. فالصوم في الشريعة هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أن يتعبد المرء لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من متى؟ من أذان الفجر أم من طلوع الفجر؟ ها مشايخ، من طلوع الفجر أم من الأذان؟ من طلوع الفجر. طيب لو طلع الفجر ما أذن المؤذن عندكم؟ إذن هو من طلوع الفجر. ولو كان مؤذن يؤذن قبل الوقت تمسك؟ لا يلزمك الإمساك، إنما تمسك من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وينتهي الصوم بغروب الشمس. هذا الصيام أيها الإخوة الكرام جاءت أحاديث كثيرة في فضله، لا تخفى عليكم ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. واختص الله تعالى بالثواب عليه لمن صام. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وما الفرحة التي يفرحها الصائم عند فطره؟ قيل هي الفرحة الطبيعية الحاصلة بتناول الطعام والشراب، لأنه كما تعلمون الصائم إذا أذن المغرب يدخله شيء من الفرح الطبيعي فيتناول الطعام والشراب. وقيل بل إنه يفرح عند فطره لتمام يومه، فهو فرح بتمام العمل الصالح. والأول المسلم أن يستحضر هذه النية الصالحة، وإن كان يفرح فرحا طبيعيا إلا أنه أيضا يستحضر نية صالحة بفرحة بتمام هذا اليوم. وقال رحمه الله: يجب صيام رمضان، يجب صيام رمضان. فعلمنا أن صيام رمضان أنه واجب، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان هذا الدين. ويجب صيام رمضان، فعلمنا أنه لا يجب صوم ما عدا رمضان، إنما الواجب هو صوم ماذا؟ رمضان. وكان في أول الأمر إنما يجب صيام يوم عاشوراء ثم نسخ، وكان صيام رمضان على التخير: من أطاق الصوم صام، ومن أحب أن يصوم فليصم، ومن أراد أن يفطر فله ذلك، لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيطعم مسكينا عن إفطاره في ذلك اليوم. ثم أوجب الله تعالى صيام رمضان فقال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ووجب الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس. والصيام واجب على كل مسلم. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصيام أن يكون الصائم مسلما، فمن لم يكن مسلما فلا يجب عليه الصوم، وهذا مقرر، فإن كل عبادة لا تجب إلا على من كان مسلما بالغ. وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون بالغا، فمن كان صبيا لم يبلغ فإن الصيام لا يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصغير حتى يكبر. وهذا أيضا من الشروط الواجبة في جميع العبادات، أنها لا تجب إلا على من كان بالغا، عدا عبادة واحدة وهي لا الزكاة. مر معنا أن الزكاة تجب على الصغير لأنها واجبة في ماله. قال: على كل مسلم بالغ. إذن البلوغ هو شرط لوجوب كل عبادة. الحج يصح من الصبي لكنه لا يجب عليه، ونحن نتحدث عن الوجوب أم عن الصحة؟ عن الوجوب. فالذي يجب، فكل مسلم ليس ببالغ لا تجب عليه عبادة، ما عدا الزكاة فإنها تجب على الصبي لأنها واجبة في ماله. قال رحمه الله: على كل مسلم بالغ عاقل. وكذلك شرط العقل والبلوغ والعقل والإسلام توصف بلفظ مختصر بالتكليف، مكلف. وابن القيم رحمه الله يقول: لم يأتي في الشريعة وصف الأعمال الصالحة بالتكاليف، وهذا الوصف اصطلح عليه العلماء من المتأخرين وقالوا المكلف، يقصدون المكلف المسلم البالغ العاقل. قال: والذي جاء في كتاب الله تعالى هو إثبات التكليف أم جاء نفي التكليف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي جاء في القرآن في الآيات القرآنية هو نفي للتكليف، ولم يأتي وصف للعبادات بالتكاليف، إنما جاء نفي للتكليف. فقال: على كل مسلم بالغ عاقل. فالمجنون لا يجب عليه الصوم، وهذا في كل عبادة، فإن من شروط العبادات أن يكون المخاطب بها عاقلا، ويستثنى من ذلك الزكاة تجب في مال المجنون كذلك، قادر على الصوم. وهذا الشرط لكل عبادة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن كان عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه. ولماذا خص الصيام بهذا الشرط ونص العلماء على شرط القدرة؟ لقوله، لمجيئه في الآيات، ولمجيء العذر لمن كان عاجزا عن الصيام، وأيضا لخصوص أحكام الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وفي أحكام الصيام، فنص العلماء على من كان مستطيعا هو الذي يجب عليه الصوم. قال رحمه الله: قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ما تقدم معنا أن الصبي لا يجب عليه الصوم لأنه لم يبلغ، لكن إذا أطاق الصيام هل يجب عليه وهل يجب على وليه أن يأمره بالصيام؟ هذه رواية في المذهب، وثمة قول آخر أن ورواية أخرى أيضا أنه لا يجب على الصبي أن يصوم إلا إذا بلغ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغير حتى يكبر. وأيضا مع قولنا بعدم وجوب الصيام على الصبي إلا أنه ينبغي للولي أن يأمر الصبي بالصيام إذا أطاقه، فقد جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، فإذا جاعوا جعلوا لهم ما يشغلهم عن الطعام حتى يتموا الصوم. فتعليم الصبي على الصيام هذا من سنن الإسلام ومن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صوم الصبي ليس على وجه الوجوب. وهل أمر الولي له على وجه الوجوب؟ لم يرد فيه أمر كما ورد بالأمر بالصلاة، وجاء حديث أن الصبي إذا أطاق الصيام يؤمر به ويأثم إن لم يصم، لكنه حديث ضعيف رواه عبد الرزاق في المصنف وفيه ضعف. ولا يجب الصيام على الصبي إلا إذا كان ولا يجب الصيام على مخاطب إلا إذا كان عاقلا بالغا مسلما. قال رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويجب بأحد ثلاث أشياء. لما ذكر المصنف رحمه الله موجبات الصيام شرع في بيان من يجب عليه في بيان موجبات الصوم، فالصوم رمضان يجب، لكن هذا الشهر يعني شهر رمضان يجب يثبت بكم أمر؟ قال بثلاث أمور: الأول بكمال شعبان، الثاني برؤية هلال رمضان، والثالث بوجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. إذن ثبوت رمضان يكون بثلاثة أشياء: الأول يكون ثبوت رمضان بكمال شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. طبعا هذا الدليل المذهب لا يستدلون به، لأنهم هم يرون أنه كما سيأتينا إن غم عليكم وحال قتر أو غيم أنه ماذا؟ أنه يقدر ويضيق. والدليل على أنه إذا تم شعبان ثلاثين أن أمة أمية والشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، فإما ثلاثون وإما تسع وعشرون، فإذا تم الشهر ثلاثون لابد أن شعبان لابد أن نشرع في شهر ماذا؟ رمضان، لأنه لا يعرف في الأشهر ما يزيد على الثلاثين في الأشهر القمرية. هنا إذا تم شعبان وتم لشعبان ثلاثون يوما فوجب الصيام، وهذا بالاتفاق العلماء رحمهم الله وبرؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا رؤي هلال رمضان وجب الصوم. قال رحمه الله: ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. طبعا رؤية الهلال موجبة للصيام، لكن ما الضابط في رؤية الهلال؟ هل إذا رؤي الهلال في بلد وجب على جميع البلدان أن يصوموا؟ في رؤية الهلال عدة مسائل. المسألة الأولى دلالة على أن المعتبر في دخول الشهر وفي خروجه هي الرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأعاد إلى الرؤية، فهل يثبت الشهر بالحساب؟ وهذه مسألة. وهل يشترط للرؤية ألا أن تكون رؤية بصرية مباشرة بدون مكبرات؟ يعني لو استعمل الناس مكبرات لينظروا للهلال هل يصح ذلك ويجزئ؟ هل يصدق على من نظر بمكبر ورأى الهلال أنه رأى ولم يرى؟ رأى. إذن تثبت الرؤية سواء كانت بالمكبرات أو كانت بالعين المجردة يثبت دخول رمضان بذلك. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمة إلى الرؤية ولم يرد إلى الحساب، وهذا عليه أكثر أهل العلم. وما نقل عن متقدم الاعتبار بالحساب إلا ما جاء عن ابن قتيبة، وقال بعضهم ابن قتيبة ليس من أهل هذا الشأن، يعني ليس من أهل الفقه. ورحمه الله العلماء لم يأخذوا بقوله في اعتبار الحساب، وذهب بعض المعاصرين إلى أن الحساب قد يعتبر بالنفي لا بالإثبات، قد يعتبر بالنفي لا بالإثبات، بمعنى أنه إذا قال فلكيون بأن الهلال لا يولد هذه الليلة، فهنا هم أثبتوا دخول الشهر أم نفوا دخول الشهر؟ لا، هم نفوا رؤية الهلال لهذه الليلة. فإذا رؤية الهلال في تلك الليلة نقول هذه الرؤية رؤية ليست بصواب وهي خاطئة وتدل على الخطأ. أما إذا قالوا الليلة يولد الهلال فإن لا نعتبر بالصيام بمجرد ولود الهلال إلا إذا رؤية الهلال. هذا مثل مشايخ الدين إيه الذي يستعمل في التحليل المخبرية لإثبات النسب ونحو ذلك. هل ممكن أن يعتبر على هذه التحليل المخبرية بإثبات النسب ونفي النسب؟ يعني لو جاء رجل وطالب بالتحليل لابنه لينفي النسب هل يجاب إلى ذلك؟ وإذا جاء آخر وطالب بالتحليل ليثبت النسب هل يجاب إلى ذلك؟ هذا صبي في المشفى فاختصم رجلان في استلحاقه، فهذا يقول هو لي والآخر يقول لي، حصل لبس مثلا في المستشفى عند الولادة فكل يقول هذا ولد له. هنا قال علماء لا بأس باستعمال التحاليل المخبرية، لأن هنا تستعمل في إثبات النسب أم في نفي النسب؟ إثبات النسب، فيلحق تلحق من ألحقته به القافة كما يقول الفقهاء، هنا يلحق بمن ألحق به بالتحاليل المخبرية، لكن الدين لا يعتمد عليه بنفي النسب. الرجل عفان الله وإياكم إذا أراد أن ينفي نسب الولد ليس له طريق إلا اللعان، ليس له طريق إلا اللعان، فلا يأتي للتحليل المخبرية وينفي النسب. وذلك لا يجوز أن يجاب من أراد أن يحلل لأبنائه ليتأكد من ثبوت النسب، ولا يعتمد على الدين أي بنفي النسب. لو جاء وقال هذا الولد ليس له ونفاه بالتحاليل نقول له لا عبرة بذلك، الولد الفراش، فبما أنه ولد على فراشك فهو لك وليس لك سبيل إلى نفيه إلا بالدين أي. فلأن الشريعة جعلت الطريق لنفي النسب هو اللعان، وهنا هذا مثال، والشريعة هنا جعلت الطريقة لدخول الشهر هو ماذا مشايخ؟ الرؤية. وإن كان الدين إيه إلى نسبة يعني إلا كان خطأ مخبري في التحاليل وفي العينات هو يثبت الصحة والدقة، لكن لا يلتفت إليه لوجود البينات الشرعية، والعمل الشرعي لا يقضى عليه والأدلة الشرعية لا يقضى عليها بالتحاليل والأمارات والمخبرية، كذلك هنا بدخول الشهر قالوا لا، وإن كان الحساب قد يصيب نسبة كبيرة لكن الشريعة ردت الناس إلى ماذا؟ إلى رؤية الهلال. وإن ثبت أن الفلكيين تتفق كلمتهم ولا يختلفون على نفي الولادة الشهر ممكن هنا يقال يعتبر بالنفي لا بالإثبات، لكن المعلوم أنهم في كثير من الأحيان يختلفون ولا يتفقون، فلا يمكن أن يرجع إلى نفي الرؤية إلى اختلاف واقع عندهم. لكن لو فرض أنه قد حصل وأنه قد ثبت علم يقيني باتفاق أهل الفلك على حال من الأحوال عند ذلك ممكن يقال يعتمد عليه بالنفي لا بالإثبات. قال رحمه الله ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاث، إذن الأول هو دخول إكمال شعبان، الثاني رؤية الهلال. هل إذا رؤية ببلد يلزم الناس أن يصوموا جميع البلدان؟ لا يلزم جميع الناس أن يصوموا، هذا قول. وقيل إذا رؤية ببلد لازم الجميع الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وافطروا لرؤيته، وهذا عام وخطاب لجميع الأمة. وإذا رجعنا إلى تطبيق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنهم لم يلتزموا بصيام برؤية بلد من البلدان. فهذا ابن عباس رضي الله عنه جاءه أبو كريب من الشام فقاله متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة. قال أنت رأيت الهلال؟ قال نعم. فصام معاوية في الشام رضي الله عنه وأمر الناس بالصيام. قال أما نحن فرأيناه السبت ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال. فقال ألا تكتفي برؤية معاوية وبصيام معاوية؟ والحديث مسلم. قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء القول الثاني لا يجب أن يصام في بلد لرؤية بلد آخر. طيب ما الضابط؟ الضابط الحدود الجغرافية أم الضابط المحافظات؟ يعني إذا رؤي في محافظة الطائف ما يلزم محافظة مكة ما يلزم أهل مثلا مدينة أن يصوموا؟ أم الضابط في الحدود؟ الضابط هو اختلاف المطالع، هذا هو الصواب، اختلاف المطالع. لأنه باتفاق أهل الفلك أن المطالع تختلف، فلكل قطر مطلع. فإذا كان مطلع الهلال في هذه الأقطار متحدا فقطعا إذا رؤي في بلدة أنه يكون ظهر في تلك البلدة لأن المطلع واحد. وإذا كان المطلع مختلفا فإنه لا يمكن أن يكون طلوعه هنا، لا يلزم من طلوعه في هذا المطلع أن يكون في المطلع الآخر، ولذلك لا يلزمهم الصيام إذا اختلفت المطالع. هذا إن لم يكن ثمة حاكم لكل بلد ألزم الناس بصيام معين، فإن الناس إذا كانوا كذلك يتبعون صيام أهل البلد، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فإن كان المرء ببلد وارتضى أهل البلد أن يعتبروا لهم رؤية خاصة فيصوم مع أهل بلده ويفطر مع أهل البلد ويكون مع جماعة المسلمين في بلده. قال رحمه الله وإذا رأى الهلال وحده صام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وهذا رأى الهلال ولم يرى الهلال، رأى الهلال فيجب عليه الصوم. قال رحمه الله فإن كان عدلا، فإن كان بس عفوا نذهب المساء هذه، قال وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، هذه ما شرحناها. إذا وجد الغيم والقتر ليلة الثلاثين فإنه يلزمهم الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا، كقوله تعالى فمن قدر عليه رزقه. فيكون هنا اقدروا له يعني ضيقوا عليه. وكيف نضيق على الشهر؟ نجعله 29 لا نجعله 30. وقالوا أن ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث كان إذا حال بينه وبين رؤية هلال رمضان قتر أو غيم أصبح صائما. واضح مشايخ؟ قالوا هذا يكون باب الاحتياط. طيب ماذا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث عمار؟ قال من صام اليوم الذي يشك فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم أي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على تحريم صيام يوم الشك. الحنابلة يقولون رحمهم الله أن يوم الشك هو إذا كانت السماء صحوا، يعني إذا كان اليوم 29 وأردنا أن نتراءى الهلال والسماء صحو فلم نرى الهلال يحرم عليكم الصوم من الغد، لأن هذا احتياط وفي غير محله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. أما إذا كان ثمة غيم أو قتر فإن الاحتياط هنا هو أن يصام هذا اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وهو صيام اليوم 30 إذا حال بينه وبين رؤية الهلال غيم أو قتر. والصواب ما عليه الجمهور، وهو ما عليه أيضا كما قال ابن تيمية رحمه الله متقدم الحنابلة، وأنه لا يحفظ عن الإمام أحمد رحمه الله نص في وجوب صيام هذا اليوم. وهو عدم وجوب صوم هذا اليوم، وأنه داخل في النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وذلك دال على تحريم الصيام وعلى النهي عنه، وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا نص ظاهر بوجوب إتمام عدة شعبان. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إذا رأى الهلال وحده ولو كان امرأة فإن رؤية المرأة الهلال تجزئ، ولو كان مملوكا فرؤيته مجزئة. وإن كان المملوك والمرأة لا تكفي الشهادة منهم، المملوك لا تصح الشهادة منه عند الجماهير، والمرأة على النصف من الرجل، لكنها في إثبات دخول رمضان تقبل لأنها قالوا من باب الأخبار، فهذا إخبار تخبر بثبوت رمضان. فإن كان عدلا صام الناس بقوله. لقول ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال. وتراءى الهلال هذا من السنن، يستحب للمسلمين إذا كانت ليلة 30 أن يتراءوا الهلال، فيتراءونه كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. قال: فرأيت الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فهذا دليل على صيام النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رجل واحد. وأيضا جاء في السنة أن عربيا رأى الهلال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام. قالوا: عدلا ولو كان ظاهرا، أي ولو كانت عدالته ظاهرة يكتفى بها. قال صام. وقلنا مرارا أن اشتراط العدالة في كل المسائل لو طبق اليوم لكان ذلك من مشقة مكان، ويكتفى بأمثل الناس وأعدل الناس. فإذا كان رجل في زمان وهو من أمثلهم ومن أعدلهم فإنه يؤخذ برؤيته للهلال. قال رحمه الله: صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. إذن الصوم يثبت بكم شاهد؟ برجل، والفطر يكون برجلين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الشهر بشاهدين وخروجه بشاهدين. ولماذا استثنينا دخول الشهر؟ ها مشايخ، للنصوص التي مرت معنا لصيام النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ابن عمر برؤية ابن عمر، ولصيامه كذلك برؤية الأعرابي، فاستثني ذلك، وهو الشهر الوحيد الذي يثبت بشاهد واحد، أما بقية الشهود فلا بد لها من شاهدين. قال: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. ثم قال رحمه الله: ولا يفطر إذا رآه وحده. الآن أعطانا حكما، إذا رآه وحده صام، وإذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر. لماذا؟ لأنه إذا رأى الهلال في دخول رمضان وحده فإن الأصل أن رمضان يثبت بكم رأى للهلال؟ برؤية واحد. أما خروج الشهر فإنه يحتاج إلى شاهدين، فإذا رأى الهلال وحده ولم يأتي شاهد آخر فإن البينة لم تكتمل لخروج الشهر، ولذلك يلزمه أن يصوم يوم 30 مع الناس. واضح المسألة مشايخ؟ وقال بعض العلماء: بل إنه لا يلزمه صيام لوحده ولا إفطار لوحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. بل قال ابن تيمية رحمه الله: إن الهلال إنما سمي هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم من الهلال، وهو رفع الصوت، فيرفعون أصواتهم برؤيته، ولا يحصل ذلك إلا إذا استهله الناس جميعا. فبناء عليه لا يلزم امرؤ أن يصوم إذا رآه وحده ولا أن يفطر إذا رآه وحده، لأنه إذا رآه وحده لم تكتمل البينة، ولا يخرج من رمضان إلا بكم؟ إلا بشاهدي عدل. وهذا ما عليه ابن تيمية رحمه الله، ما اختار ابن تيمية رحمه الله، وهو الأرجح والله أعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. إذن المرء يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. طيب يا شيخ مصعب، لو أنك صمت هنا وابتدأنا الصيام في يوم السبت وسافرت إلى بلد آخر والبلد الآخر صاموا بعدنا بيوم، والله مشايخ، وسافرت في يوم 28 هنا، يكون عندهم يوم كم؟ 27. طيب تصوم معهم من الغد وهو اليوم بالنسبة لهم 28، بالنسبة لك 29. طيب هم يصومون اليوم الذي يليه وهو اليوم بالنسبة لهم 29، بالنسبة لك هو اليوم 30. طيب يصومون اليوم الذي بعده ما رأوا الهلال لشوال، يصومون اليوم الذي بعده هو اليوم بالنسبة لهم كم؟ 30، وبالنسبة لك 31. واضح المسألة؟ فهل يلزمك الصيام؟ تصوم اليوم 31؟ نعم، تصوم مع الناس تفطر مع الناس. طيب أتيت إلى بلد صاموا بعدنا بيومين، تصوم 32 يوم؟ ها مشاهد، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، لا يمكن أن يصام في الشريعة أكثر من 30 يوم. ولذلك إذا سافرت إلى بلد وأفطروا، لو فرضنا أن البلد الذي أنت ابتدأت الصوم فيه أفطروا بعد 29 لرؤية الهلال، يلزمك الإمساك مع أهل البلد وتتم 30 الذي أنت فيه، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. لكن إذا صاموا إذا كان الصيام في حق أكثر من 30 يوما فإن هذا لا يلزمك، لأن لا يمكن يكون صيام واجب في الشريعة يزيد عن 30 يوما. هذا ظاهر المشايخ. طيب تفطر جهرا أم سرا؟ سرا، حتى لا يعني يسابك الظن، إلا إذا كان عذرك ظاهر، إذا كان عذرك ظاهرا للناس فإنه لا بأس لك أن تفطر علانية. أما إذا كان العذر مخفيا وليس بظاهر للناس فإن الفطرة لا ينبغي أن يكون علانية. طيب العكس، ابتدأت الصوم هنا وذهبت إلى بلد قد صاموا من قبل، وأنت بالنسبة لك ذهبت في يوم 27، بالنسبة لهم هم 28، صمت معهم من الغد بالنسبة لك 28، وبالنسبة لهم هو اليوم 29، رأوا الهلال هلال شوال، فيصبحوا من الغد يصبحوا مفطرين لأنه يوم العيد، وبالنسبة لك يكون اليوم كم؟ 29. نحن أمة أمية، شهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، لا يوجد عندنا شهر من 28 يوما، ما الواجب عليك إذن؟ تصوم؟ هل تصوم؟ لا تصوم، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فتفطر معهم لكنك تقضي هذا اليوم، تقضي يوما ليتم لك صيام الشهر. قال رحمه الله صام الناس، قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. لاحظ الآن المصنف رحمه الله سيأتي إلى مسائل الفطر من رمضان، متى يخرج يعني يخرجون من صيام رمضان؟ قال إن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، إذا دخل رمضان بشهادة 2. طيب ثم أتموا شهر رمضان 30 يوما، بعد 30 ماذا يصنعون؟ يفطرون ويصبحوا مفطرين. وإن كان بغيم أو قول واحد، لأنه مر معنا أن الشهر يثبت بكم أمر على المذهب؟ بثلاثة، بشهادة 2 وبشهادة 1، وعفوا بالشهادة باثنين أو واحد، وبرؤية الهلال برؤية الهلال من 2 أو 1، وبكمال شهر شعبان، وإذا حال بينه وبين الهلال غيم أو قتر. فقال إذا صاموا لأجل غيم، هو قال يجب الصيام صحيح إذا كان إذا وجد الغيم، طيب صاموا بسبب الغيم و30 يوما، لما تراوا الهلال في شعبان ليلة 30 لا كان ثمة غيم، على المذهب ما الواجب عليهم؟ أن يصوموا. طيب بدأوا الصيام، صاموا من الغد اليوم الأول، أتموا 30 يوما، الأصل أن الإفطار واجب أم ليس بواجب؟ واجب، لكن يقول لا يجب عليهم الإفطار، يجب أن يرى الهلال 2، قال فإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا، لم يفطروا إذا كان بذلك إلا أن يروه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون اليوم الذي صاموه من 30 ليس من رمضان، هذا الاحتمال وارد، وارد أن يكون من الغد، أن يصبح من الغد صائمين، ثم يكون في الحقيقة أن الغد هو 30 من شعبان، صحيح؟ يكون هو 30 من شعبان. فإذا كان هذا اليوم هو 30 من شعبان فإنهم في الحقيقة قد ابتدأوا الصيام قبل قبل دخول شهر رمضان. فإذا أكملوا العدة 30 يوما، الصدق والحقيقة أنهم صاموا يوما من شعبان و29 يوم من رمضان. إذن أصبحت الأيام الآن 29 من رمضان ويوم من شعبان، فاحتمال أن يكون الغد هو المتمم لصيام ماذا؟ رمضان. فيحتمل أن يكون الغد هو المتمم لرمضان، فكيف يفطروا؟ لا يفطرون إلا إذا رأوا هلال شوال. طيب ما رأوا هلال شوال؟ ها مشايخ يصومون، فيكون كم يوم صاموا؟ 31 يوم. وهذا يبين لك أن الصوم احتياطا فيه ضعف وليس فيه ضعف، فيه ضعف يلزم بصيام اليوم 31. كذلك قال إذا صاموا برؤية واحد، إذا صاموا برؤية واحد وأتموا 30 يوما لا يفطروا أبدا، لا يفطرون. لماذا لا يفطرون؟ قال إلا إذا رأوا الهلال، لكن لم يرى الهلال شاهدان يتمون أيضا يوما آخر، لأن دخول الشهر لم يثبت ببينة تامة، إنما ثبت بشاهد واحد. والصواب أن الفطرة تبع للصيام، فإذا صام الناس ببينة شرعية وهي معتبرة في الشريعة فإن اليوم الذي صاموا معتبرا ليس معتبر، معتبر فلا فيكون معتبرا، ويكون خروجهم بإتمام شعبان 30 يوما. وهذه الرواية الأخرى أيضا في المذهب، وقول آخر عند العلماء رحمهم الله. فملخص المسألة ونقول على اختيار المصنف، إذا صام الناس برؤية شاهدين، برؤية شاهدين أو بإكمال شعبان 30 يوما فإنهم يفطروا من رمضان بأحد أمرين، إما برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما. إذا صاموا بشاهد واحد أو صاموا بدأوا من لوجود قتر أو غيم يحول بينهم برؤية الهلال فإنهم لا يفطرون إلا برؤية شاهدين، ولا يجوز لهم الفطر إذا أتموا 30 يوما لاحتمال أن تكون البينة اليوم الذي صاموا ليس من رمضان فيلزمهم أن يزيدوا يوما، وأيضا لضعف البينة التي دخل الشهر بها وهي لشاهد واحد. والصواب أن يوم الشك لا يصام، وأن دخول الشهر بشاهدين كدخوله بشاهد واحد، وأن الفطر من رمضان يكون بأحد أمرين على جميع الأحوال، إما بإتمام رمضان 30 يوما وإما برؤية هلال شوال ليلة 30. فإذا رأوا هلال شوال أصبحوا مفطرين، وكان هو اليوم الأول من شوال، وإن لم يروا الهلال أتموا رمضان كم يوم؟ 30 يوما، ولا يلزمهم أن يزيدوا على ذلك. ثم قال رحمه الله وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. الأسير، الأسير يقول إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. ما معنى تحرى وصام؟ هذا أسير مسلم في بلاد الكفار وعنده ساعة موجودة وعنده تقويم ويعلم الأوقات، يجب عليه صيام رمضان إذا كان قد أسر في بلد وهو ليس مسافر، لأنه سيأتي معنا المسافر لا يلزم عليه الصيام، لا يلزمه الصيام. فهذا الرجل أسير وعنده يقين بدخول شهر رمضان، ما الواجب عليه في الصيام؟ أن يصوم إذا دخل الشهر، لكنه أسير لا يعلم بالأيام ولا بدخول الشهر ولا بخروجه، والليل والنهار سواء عنده، ماذا يصنع؟ يتحرى. ومعنى التحري يعمل بغلبة ظنه فيتحرى، ولا يدري هو الآن في شعبان أم في رمضان. المنبغي له أن يتحرى ويتيقن ولا يصوم حتى يغلب على ظنه أن شهر رمضان قد دخل. فإذا صام فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون قد وافق الشهر، الحالة الثانية أن يوافق ما بعد الشهر، الحالة الثالثة أن يكون صام قبل الشهر. واضح مشايخ؟ ثم فالحالة الرابعة يخرج من السجن من الأسر ولا يدري. فهذا الرجل فرضا لا يدري صام قبل كم من الأيام، لا يعلم. فمثل هذا إذا وضحت له الأشهر لا يلزمه شيء، والأصل صحة العبادة منه. لكنه إذا خرج من أسره أو علم في أسره بوقت صيامه، فإن علم أن الصيام كان موافقا لرمضان أو كان الصيام بعد رمضان فإنه يقع مجزيا عنه. لماذا؟ لأنه صام في الشهر إن كان وافقه، وإن كان بعده فإنه يقع ماذا؟ قضاء. فإن كان صيامه قبل دخول الشهر فإنه صام قبل ثبوت الشهر، صحيح؟ وبناء لم يجزه، كالذي صلى قبل دخول وقت الصلاة. الذي يصلي قبل دخول الوقت الصلاة لا تجزيه، وإذا صلى أثناء الوقت فالصلاة مجزية، وإذا صلى بعد الوقت فإنها تقع قضاء. فهذا إذا صام قبل الوقت فإن صيامه لا يقع مجزيا ويكون نافلة. والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك.
فإن جامع،
وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة.
نعم. ثم قال:
ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. المفطرون في رمضان لهم أحكام خاصة، عقد العلماء رحمهم الله لهم بابا خاصا، لأن الأصل هو وجوب الصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فللمفطرين أحكام. فذكر المصنف رحمه الله أن الفطر يباح لأربعة أقسام. قالوا: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. وقلنا مرارا أن هذه طريقة المصنف رحمه الله، أنه ماذا؟ يجمل ثم يفصل. فقال: أربعة أقسام، أحدها المريض. فالقسم الأول المريض، وضابط المريض قال: الذي يتضرر به. إذا من هو المريض الذي يجوز له الفطر؟ الذي يتضرر بالصيام. أما إذا كان الصوم لا يضره، كان يكون الرجل مجروحا بإصبعه أو من الصداع اليسير الخفيف الذي لا يضره الصيام، فمثل ذلك لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان. الذي يجوز له أن يفطر في نهار رمضان هو المرض الذي يضره الصيام أو يشق عليه الصوم مع هذا المرض. فهذا مريض مثلا أعطاه الطبيب دواء فيحتاج أن يتناول الدواء أثناء الصيام وإلا أضر به المرض، الفطر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وكذلك إذا كان هذا الرجل الذي إذا كان هذا المريض يشق عليه، على هذا المريض يشق عليه الصوم، هو لا يتضرر لكنه يشعر بإعياء وتعب بحاجة أن يتناول مسكنات مثلا أو أن يأخذ ما يكون فيه قوام له، فمثله أيضا يجوز له أن يفطر. أما إذا كان المرض خفيفا فمثله لا يباح له الفطر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن من وصف بهذا الوصف بالمرض جاز له الفطر ولو كان خفيفا يسيرا، وهذا شأن أهل الظاهر. وبناء عليه قد يكون نصف الناس في نهار رمضان من المفطرين، فإن غالب الناس لا يخلو من علة، هذا رجل عنده حساسية في الأنف وعنده عطاس، وآخر عنده شيء من الصداع، فكل هذه أمراض، لكن الصواب أن المرض الذي يجوز معه الفطر هو المرض الذي يشق معه الصيام أو يتضرر المرء بالصيام. قال رحمه الله: المسافر الذي له القصر. إذن الفطر يجوز كذلك لمن المسافر، من كان منكم مريضا أو على سفر. فالسفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي يبيح القصر. قال: والمسافر الذي له القصر. فالفطر لهما ماذا أفضل؟ إذن ما الأفضل في حق المريض، أن يصوم أم يفطر؟ أن يفطر. ما الأفضل في حق المسافر؟ أن يفطر. لماذا؟ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم كان مسافرا في فتح مكة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أفطر، فلما أفطر عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالفطر، فأخبر أن أقواما لم يفطروا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. وأتي النبي صلى الله أو مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد اجتمع الناس حوله وظلل عليه، فقال: ما به؟ قالوا: إنه صائم وهو مسافر. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فدلت هذه الحديث على أن الصيام في السفر أنه على خلاف السنة وعلى خلاف الأكمل. لذلك قال حنابلة رحمهم الله بأن الفطر للمسافر أفضل. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في يوم شديد الحر، وليس ثمة صائم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو وابن رواحة، فدل هذا الحديث على صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وهو شديد الحر. ولذلك اختلف العلماء في حق المسافر ما الأفضل، فقيل كما هو هنا اختيار المصنف أن الأفضل هو الفطر لهذه الأحاديث الواردة، وقيل الأفضل هو الصيام لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه إبراء لذمة المكلف، وقيل وهو الصواب أن الأمر يعود إلى خيرة الصائم. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين في حديث حمزة الأسلمي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، وكان رجلا يحب الصيام وهو كثير السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالمكلف مخير وهو أدرى بنفسه. فبعض الناس يعلم أنه إذا أفطر يشق عليه القضاء ويتكاسل، ما الأفضل في حقه؟ الصيام. وبعض الناس يرى أنه يشق عليه الصيام في سفره وأنه ميسر عليه أن يقضي، فالأفضل في حقه ماذا؟ الفطر. وكذلك إذا كان المرء معه رفقة فالأولى في حقه أن يفعل ما فعلته الرفقة. إذا كنت مسافرا في نهاية رمضان أو في يوم خميس مثلا في صيام نافلة، فالأولى في حقك أن تفعل ما تفعله الرفقة، لا ينبغي لك أن تصوم وهم قد أفطروا، لأن هذا يكون فيه حرج عليهم. وقد صام الصديق رضي الله عنه في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصديق: ضعوا للصائم، افعلوا للصائم، اصنعوا للصائم كالمعاتب له، يعني يقول له تعالى كأنك الناس يقولون افعل للصائم، ضع للصائم. ترون هذا الناس إذا سافروا معهم صائم إذا أراد أن يعمل يقول له ماذا؟ استريح أنت صائم، وإذا أرادوا غداء فيقول لا ما يخلوا للصائم، يقول لا نتغدى لأجل الصائم، فيسافرون من مكة إلى الرياض ولا يأكلون شيئا لأجله، صحيح؟ فهم يتحرجوا إذا أرادوا أن يشربوا شيئا في المشروبات في السيارة قالوا معنا فلان صائم، فيصبح هذا الصائم معهم محرجا. ولذلك إذا كنت في رفقة الأولى أن تكون موافقا لهم ولا تشق على رفقتك. قال رحمه الله: فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. وإن صام، إذا صام المسافر هل يجزئه؟ نعم، وإن صام أجزأهما. المسافر والمريض إذا حصل منهما الصيام أجزأهما ذلك، وهذا عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقال ابن حزم رحمه الله: فرض المريض والمسافر عدة من أيام أخر. فإذا صام في نهار رمضان لا يجزئه، لأن فرضه ماذا؟ عدة من أيام أخر. والحقيقة الآية فيها تقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أما إن لم يفطر فإنه لا يلزمه شيء. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. الحائض والنفساء يجب عليهم الفطر في نهاية رمضان ولا يصح منهما الصوم، ولا يجوز لامرأة حائض أو نفساء أن تمسك في نهاية رمضان بنية الصيام. نعم لو أمسكت لا بنية الصوم، ما عندها طعام أو أنها لم تفرغ لتناول طعام، هذا الإمساك لا تؤاخذ به، لكن الإمساك الذي تؤاخذ به هو الإمساك بنية ماذا؟ بنية الصوم. ومر معنا في كتاب الصلاة أن المصنف لما في كتاب الطهارة لما ذكر الحيض قال: والحيض يمنع وجوب الصلاة وفعل الصلاة وفعل الصوم ولا وجوب الصوم. ما تذكرون؟ لو رجعت معنا كتاب الحيض قال: ويمنع وجوب الصيام، قال: يمنع وجوب الصلاة وفعلها. نعم لا اقرأ ماذا قال في كتاب الحيض: ويمنع فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام، ولم يقل وجوب الصيام، لأن الحائض تقضي، فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ودليل على قضاء الصوم الإجماع، ولقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت قال: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان. الثالث الحامل والمرضع، وإذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الحامل والمرضع لهما حالان: إما أن يفطرا وإما أن يصوما. فإن صامت الحامل والمرضع الصوم مجزى ولا يجزى؟ مجزى. إذا أفطرت الحامل والمرضع فلا ثلاثة أحوال: إما أن تفطر خوفا على نفسها، وإما أن تفطر خوفا على وليدها، وإما أن تفطر خوفا على نفسها وولدها. فالمرأة الحامل إذا صامت فصومها صحيح، وإذا أفطرت ففطرها لا يخلو من أحوال ثلاث: إما أن تفطر خوفا على نفسها، وإما أن تفطر خوفا على ولدها، وإما أن تفطر خوفا على نفسها وعلى ولدها. فإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها فإن حكمها حكم المريض، فتفطر وتقضي من أيام أخر لأنها كالمريض. لكن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما وهن يستطعن الصيام، هذه امرأة حامل
تستطيع الصوم، والصوم لا يضر بها ولا يشق عليها ولا تتعب منه تعبا شاقا، إلا أن فيها من المحنة والشفقة على ابنها أنها لا تود الصيام، لأنها ترى أن الصوم ينقص الغذاء عن جنينها. أو مرضع تستطيع الصوم لكنها ترى أن إن تغذت درت اللبن لولدها الرضيع. في هذه الحال هل يجوز لها أن تفطر؟ ما أعظم هذه الشريعة أجازت لها الفطر وإن كانت مستطيعة للصيام ولا يضر بها الصوم، إلا أن العلماء قالوا ماذا؟ يجب عليها إذا أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. أن تقضي ظاهر، لماذا؟ لأن من أفطر في رمضان عليها أن يصوم عدة من أيام أخر، وأن تفطر لما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس قال إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر والحامل والمرضع، فالمرأة الحامل والمرضع لهم العذر بالفطر. طيب لماذا يطعمان؟ قالوا لأنه في أول فرض الصوم مر معنا أن الصيام كان على ماذا مشايخ؟ على التخير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ومن أفطر فما الواجب عليه؟ يطعم عن كل يوم مسكينا مع قدراته على الصوم، ولذلك وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين. جاء ابن عباس رضي الله عنه أنها لم تنسخ أنها للشيخ والمرأة الكبيرة إذا أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا. وقال أبو داود وكذلك الحامل والمرضع. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية أن من أطاق الصيام واستطاعه وأفطر لأجل غيره وجب عليه مع القضاء الإطعام. فمن هذا مثلا رجال الأمن مثلا أو الدفاع المدني لإطفاء الحرائق لو احتاجوا إلى الفطر في نهار رمضان لإنقاذ أسرة قد أتى الحريق على دارهم أو لإنقاذ غريق واحتاجوا إلى الفطر، فالفطر جائز، لكنه هنا لمصلحتهم ولعجزهم عن الصوم أم لمصلحة غيرهم؟ فكل من أفطر لمصلحة غيره كالحامل والمرضع وهؤلاء يجب عليهم مع القضاء ماذا؟ أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. طيب إذا أفطرت الحامل والمرضع تقضي وتطعم، الإطعام من مالها أم من مال من؟ المال الإطعام من مال ولي الطفل الرضيع والجنين إذا كان الأب من مال الأب لأنه المسؤول عن النفقة عليه. طيب إذا أفطر رجال الدفاع المدني لإطفاء حريق الكفارة من مالهم؟ الكفارة من بيت المال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. فالعاجز عن الصوم إما أن يكون لكبر لا يستطيع معه الصيام، فالكبير الذي لا يستطيع الصيام فإنه لا يجوز له الفطر وله حكم خاص بالإطعام، لكن شرط هذا الكبر الذي يجب معه الإطعام أن يكون العقل موجودا، فإن من الناس من يأتيه الكبر ويطول به العمر حتى يذهب عقله، فيذهب عقله وأصبح لا يعي الأشهر ولا يعرف الصوم، فإن هذا يدخل في مرة معنا من الشروط، هذا لا يجب عليه ماذا؟ الصوم، لأن من شرط الصوم أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فالذي له والد أو جد يكون هذا قد بلغ من السن سنا كبيرة ولا يعي وليس له إدراك، فمثله لا يجب أن يطعم عنه، إنما الإطعام عن الكبير الذي يعلم الأشهر ويعي ذلك، أو مريض بمرض لا يرجى برؤه بقول الأطباء. فإذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، ولقوله تعالى والذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه لم تنسخ يا للشيخ والمرأة الكبيرة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. فالمرأة الكبيرة والرجل الكبير الذي لا يستطيع الصوم يجب عليه أن يفطر عن كل أن يطعم عن كل يوم مسكين. قال رحمه الله: يطعم عنه لكل يوم مسكين. أما المرض الذي يرجى برؤه فهل له أن يطعم أم الواجب عليه القضاء؟ الواجب هو القضاء، فعدة من أيام أخر. كيف يكون الإطعام؟ الإطعام إما أن يكون تمليكا وإما أن يكون إباحة، والصواب جواز الأمرين. والمقصود بالتمليك هو أن يأتي بالطعام للفقير يملكه إياه، يقول خذ هذا طعامك، فالمسكين ممكن يأكله غداء، ممكن يأكله عشاء، ممكن يقسمه على وجبتين، صحيح، وممكن يتصدق به، هذا تمليك. الإباحة أنك تدعو المسكين إلى طعامك، إلى طعامك فيأكل منه فحاجته وكفايته ثم ينصرف. الآن الضيف يملك الطعام أم يباح له الأكل من الطعام؟ يباح. ولذلك إذا أتيت إذا كنت ضيفا عند رجل لا يحق لك بعد أن تقوم من طعامك تقول أعطني الباقي لك هذا. لماذا؟ لأنك أنت أبيح لك الطعام ولم تتملك هذا الطعام. وأذكر أن أحد مشايخنا جزاه الله خير مرة مشايخ الشناقطة أتى وتعشى معي في المنزل، فكنت يعني إدام، فأخذ من صحني وأعطيه اللحم، هو ما يعني ما يقطع لنفسه فأقطع، ثم دت يدي على صحنه لأخذ من لحمه لأقطع له هو، فمسك الصحن يداعب، فقال: هو تمليك ولا إباحة؟ أنت يعني تتويحني فقط ولا ملكتني هذا؟ فالقصد مشايخ أن المسكين الأفضل العلماء يقول أن يملك، ومنهم من يقول يجب التمليك. والصواب أن الإباحة أيضا تجوز. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه لما كبر سنه أنه كان يصنع طعاما ثم يأتي يدعو المساكين فيأكلون منه، يكون كفارة لطعام عن فطره. فلو أنه عمل وليمة ودعا لها المساكين الفقراء وحضر 30 وأكلوا هذا الطعام أجزأه ذلك عن كفارة الفطر. وهل يشترط أن يكون مع الإطعام ما يؤذن به؟ الآية في كفارة اليمين لم تقيد من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولذلك الصواب في كفارة اليمين أن يكون معه أدم، يعني بدجاج ونحو ذلك. وهنا يستحب العلماء أن يكون الطعام معه ما يؤذن به من لحم أو دجاج ونحو ذلك. من أهل العلم يوجب ذلك، لأنه اليوم كما تعلمون غالب الناس لا يتناولون الأرز مثلا مفردا، لابد أن يكون معه شيء يطعم معه ويؤكل معه. فينبغي أن يكون مع هذا الطعام ما يؤذن به من أوسط الطعام. وأوسط الطعام في زماننا هو الدجاج، هذا أوسط الطعام في زماننا. قال رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. إذن الواجب على كل مفطر ماذا مشايخ؟ القضاء، ولو كان فطره عن تعمد، فكل من أفطر لا عليه إلا القضاء. ولماذا ذكر هذه المسألة؟ لأنه وجد من أهل العلم ومن مذاهب العلماء من يوجب الكفارة على كل مفطر في نهاية رمضان إذا كان متعمدا، فمن تعمد الفطر يقوم عليه كفارة. والصواب أنه لا كفارة إلا على من أفطر بالجماع، ما عدا ذلك فإنما عليهم ماذا؟ القضاء. قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع في الفرج. إذن الضابط الجماع الذي فيه الكفارة أن يكون ماذا؟ في الفرج، وأن يحصل فيه إلاج. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، فإن من الناس من يقول لك أفطرت وأتيت أهلي وأفطرت، لما تتحقق منه إذ به قد باشر مباشرة فقط. المباشرة إذا حصل معها إنزال فإنها المرء يكون مفطرا في نهار رمضان كما سيأتينا، لكن لا كفارة عليه. الكفارة إنما تكون من الوطئ في الفرج. قال رحمه الله: فإنه يقضي. إذن ما أول واجب على من أتى أهله في نهار رمضان؟ القضاء. ويعتق رقبة. إذن القضاء والكفارة. ما الكفارة؟ يعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لما جاء في الحديث أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، أتيت أهلي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد رقبة؟ قال: أملك إلا نفسي، ما عنده رقبة. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام؟ ما يستطيع الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم 60 مسكينا. فالرجل لا قدرة له، قال: لا أجد. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر، وهذا عرق من تمر مكتل، يعني فيه تقريبا 15 صاعا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إليه وقال: أطعمه، يعني كفارة عنك. فقال: يا رسول الله، على أهل بيت أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني في المدينة، اللابتان الحرة الشرقية والغربية في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له بذلك. من هنا قال حنابلة: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الكفارة، فقالوا: إذا لم يجد سقطت. لذلك قال: فإن لم يجد سقطت عنه، يعني لم يستطع الصيام وإن لم يستطع العتق ولا الصيام ولا الإطعام، فإن الكفارة ماذا؟ تسقط. والصواب أنها تبقى في ذمته، هي إذا بقي لا غير مستطيع فإنه لا يلزمه الكفارة، لكن إن استطاع بعد ذلك وأيسر فإن الكفارة لا تسقط عنه، بل تبقى ماذا؟ دينا في ذمته، لأن الكفارة من جنس ما يجب على المرء من كفارة الأيمان، وكذلك ما يكون من صيام النذر ونحو ذلك. وهذه قال الله النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فالله أحق بالقضاء والوفاء، فإن أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق أن يقضى، فالله تعالى حق أن يقضى. قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر. الآن شرع في الكفارة، فكم كفارة تجب على المجامع؟ قال: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة، قال: فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. الذي يأتي أهله في نهار رمضان إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في نفس اليوم، فكم كفارة؟ فكفارة واحدة. طيب إذا كفر في نفس اليوم، يعني هذا الرجل جامع في الصباح فيعتق رقبة، ثم جامع العصر، قال: ثم جامع فكفارة ثانية، لأن الجماع الأول كفر ويكفر عنه، كفر عنه، الجماع الثاني يحتاج إلى كفارة أخرى. لا، في نفس اليوم أيضا، انتظر علي ننتهي. قال: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، سواء كان ذلك في ذات اليوم أو كان في يوم آخر. إذا الآن عندنا ثلاث أحوال: إذا جامع في كل يوم فلكل يوم كفارة، إذا جامع في يوم ثم لم يكفر وجامع مرة ثانية في ذات اليوم، فكم كفارة لهذا اليوم؟ كفارة واحدة. إذا جامع في أول اليوم وكفر ثم جامع مرة أخرى فماذا؟ فكفارة ثانية. قالوا: كاليمين، إذا حلف والله لا يشرب لبنا ثم إنه شرب اللبن وكفر، ثم قال والله لا أشرب لبن، والله لا أشرب لبن، والله لا أشرب لبن، كم يمين؟ ثلاثة أيمان. ثم كفر كفارة واحدة، تجزى ولا تجزى؟ تجزى. فإذا حلف أن لا يشرب لبنا وكفر ثم حلف مرة أخرى أن لا يشرب لبن وشرب، عليه كفارة أخرى؟ عليه كفارة أخرى، لأن الكفارة الأولى وقعت عن اليمين الأولى. هنا قالوا: الكفارة الأولى وقعت عن الوطء الأول، لو لم يكفر لا تداخل الكفارتان. وهذا عند الحنابلة رحمه الله، وابن عبد البر رحمه الله، وجماعة من العلماء ذكروا أن الاتفاق محكي، أنه لكل يوم كفارة، وأن اليوم إذا حصل به الوطء فإن هذا اليوم انتهكت حرمته، فله كفارة واحدة. له كم كفارة؟ كفارة واحدة، وهذا هو الصواب. فالاختصار المسألة على الراجح أن لكل يوم كفارة، وهذا هو الصحيح، لأنه قال فإن جامع لم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، والصواب أنه لكل يوم كفارة، لذي لكل يوم حرمة. فإذا جامع في خمسة أيام فكم كفارة؟ خمس كفارات، سواء كفر عن الأولى أم لم يكفر عن الأولى. قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. ونختم في أحكام كفارة الوطن. يقول: كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، يعني حتى من لزمه الإمساك وليس صومه بمجزئ، كرجل مسافر وصل إلى بلده على المذهب يلزمه الإمساك. لو كنت مسافرا إلى الرياض ووصلت مكة الساعة الرابعة عصرا، يلزمك ماذا؟ الإمساك للساعتين الباقية. طبعا أنت افطرت أول اليوم، الصوم ليس بصحيح لأنك افطرت، لكن الإمساك واجب. لماذا يجب عليك الإمساك؟ يجب الإمساك لحرمة اليوم ولانقطاع العذر، وهو ماذا؟ السفر. الحائض إذا طهرت من حيضها الظهيرة تمسك بقية اليوم لحرمة اليوم، لكن صومها لهذا اليوم لا يزيئها. طيب هذا رجل قادم من سفر الساعة الرابعة عصرا وهو مفطر في أول اليوم، وزوجته طهرت من حيضها في الظهر فهي ممسكة، لكن صيامه ليس بمجزئ وصيام الزوجة ليس بمجزئ، فجامع زوجته. فعلى المذهب قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، فعليه كفارة، لأنه وطئ في نهار له حرمة وواجب عليه الإمساك فيه. وهذا مبني على المسألة، على مسألة، وهي هل يلزمه الإمساك أصلا؟ المذهب على وجوب الإمساك، والصواب أن من أفطر أول النهار فليفطر آخره، ولذلك الصحيح لو أنه جامع أهله لا كفارة عليه ولا إثم عليه، لأن الصيام ليس بلازم عليه لأنه أفطر في أول النهار. واضح المسألة؟ آخر مسألة في هذه الكفارات: هل يجب على الزوجة الكفارة؟ قال الفقهاء رحمهم الله: إن كانت الزوجة مطاوعة فإن عليها الكفارة، وإن كانت الزوجة مكرهة فلا كفارة عليها. ظاهر؟ ظاهر المسألة؟ طيب العكس، إذا كان الزوج مكرها عليه كفارة؟ واضح. الحنابلة يقولون الزوج لا يعفى من الكفارة، لا بالنسيان ولا بالإكراه ولا بأي عذر، لكن الزوجة تعفى بالنسيان والإكراه ونحو ذلك. والصواب أن العذر لجميع، إذا ثبت العذر، لكن الحنابلة يقولون لا يتصور أن يكره الرجل ولا يمكن أن يحصل الجماع إلا برغبة منه، ولذلك قالوا لا يعفى عنه بذلك. والله أعلم. بهذا نكتفي ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، 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 رب العالمين.